اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. قال المعتن: تنبيه صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. المصنف بعد ان ذكر تعريف هذا الفن، تعريف علم المعاني، وذكر الأبواب الثمانية التي ينحصر بها هذا العلم وذكر وجه الانحصار، الآن يذكر تنبيها في معنى الصدق ومعنى الكذب. مبحث لطيف ونافع ومهم، وفي نفس الوقت به تطبيقات، ذكر للقرآن وذكر للبلاغة، يعني الاهتمام به في محله. المصنف الآن يذكر تنبيه في تفسير الصدق وتفسير الكذب. عنوان هذا المطلب تفسير الصدق والكذب عنوانه بالتنبيه. قال: تنبيه صدق الخبر مطابقته. ما هو السر في تسمية هذا المطلب وفي وسم هذا المطلب بالتنبيه؟ ليش سمى تنبيه؟ ليش ما قال فصل؟ ليش ما قال بحث؟ شنو الداعي في تسميته بالتنبيه؟ فنقول أن التنبيه لغة بمعنى الإيهاب، نبه زيد عمرا يعني أيقظه، فالتنبيه لغة الإيهاب. التنبيه اصطلاحا هو تفصيل لاحق لإجمال سابق. كل مبحث يفصل إجمالا سابقا، يفصل كلاما مر بشكل إجمالي، هذا المبحث نسميه تنبيه. التنبيه اصطلاحا هو أن يذكر كلام مفصل بعد أن ذكر نفس هذا الكلام ونفس هذا المطلب بشكل مجمل. فالآن حتى يصدق إطلاق التنبيه على هذا البحث، لابد للماتن أن يشير سابقا بشكل إجمالي لما يذكر هنا. شنو اللي ذكر هنا؟ اللي ذكر هو تعريف الصدق والكذب، فلا بد أن يكون ذكر الصدق والكذب وتفسير الصدق والكذب تقدم بشكل إجمالي فيما سبق. إذا نرجع إلى عبارات السابقة نشوف الماتن في تمييزه بين الخبر والإنشاء ذكر المطابقة وعدم المطابقة، حال الخبر، الكلام الخبري، الخبر هو المطابقة وعدم المطابقة. أو عبارة بالدقة، قال: إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. إذا الخبر كان إلى نسبة تطابق الخارج فهو صادق، وإن لم تطابق فهو كاذب. فالمصنف في عبارات السابقة أشار إجمالا إلى تعريف الصدق والكذب، لكن لم يقل أن المطابقة صدق و لا مطابقة كذب، ما ذكر بشكل تفصيلي، بل ذكر بشكل إجمالي: لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، هاي تطابقه أو لا تطابقه، ذكر إجمالي للصدق والكذب. فالآن بعد أن يذكر هذا التفصيل يكون هذا محل للتنبيه، ذكر تفصيل لاحق لإجمال سابق. هذا السر اللي دعا الماتن إلى تسمية هذا البحث ب التنبيه. إذا اتضح هذا نقول أن الصدق هو المطابقة والكذب هو عدم المطابقة. أولا قبل بحث تفسير الصدق والكذب لابد من ذكر مسألة، وهي: هل أن الكلام منحصر في الصدق والكذب أم أن الكلام الخبري غير منحصر في الصدق والكذب؟ الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب. هل هناك شق ثالث؟ هل هناك شيء ثالث هو من الخبر لكنه ليس بصادق ولا كاذب؟ بعبارة أخرى، هل هناك واسطة بين الصدق والكذب أم أن الكلام الخبري منحصر بالصدق والكذب، اختلف في ذلك على قولين. المشهور، مشهور أهل الفن، المشهور قالوا بالانحصار، قالوا بانحصار الكلام الخبري بالصدق والكذب، خلافا للجاحظ. قول الثاني للجاحظ قال بأن هناك واسطة بين الصدق والكذب، هناك من الأخبار، هناك من الكلام الخبري ما لا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب، فهو واسطة بين الصدق والكذب. هاي المسألة اللي لابد من التنبيه عليها قبل البحث. ثم نجي إلى مسألتنا، محل كلامنا، ما هو المراد من الصدق وما هو المراد من الكذب، ما هو تفسير الصدق والكذب؟ نقول اختلف في ذلك على قولين. فإذا المشهور اللي خالفوا الجاحظ في الانحصار، المشهور انقسموا، بعضهم فسر الصدق والكذب بهذا التفسير اللي طرحنا ذكره عليكم السلام، بعضهم ذكر تفسير آخر. إذا المشهور، تفسير المشهور للصدق والكذب، قالوا المشهور قال بأن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، الكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع، فالمدار على الصدق والكذب هو مطابقة الخبر وعدم مطابقة علمه للواقع، للخارج. المراد من الواقع يعني الخارج، خارج الألفاظ اللي عم الذهن، والخارج خارج الأعين. فإذا المطابقة لها طرفين، الطرف الأول في كلام المشهور اللي فسروا الصدق بالمطابقة للواقع، الطرف الأول للمطابقة شنو؟ النسبة الكلامية. النسبة الكلامية هو قال مطابقة الخبر للواقع، الخبر بنفسه لا يمكن أن يطابق أو لا يطابق، الخبر بحده باعتبار ذاته باعتبار نفسه لا يمكن أن يطابق أو لا يطابق. في الحقيقة الذي يطابق أو لا يطابق هو ماذا؟ هو النسبة الموجودة في الخبر، وتعلمون أن النسبة الموجودة في الخبر هي نسبة كلامية، نسبة بين الألفاظ. النسب قلنا ثلاثة، نسبة ذهنية ونسبة كلامية ونسبة خارجية. النسبة الذهنية هي النسبة المتقررة في الذهن قبل النطق بالكلام، قبل أن واحد ينطق بالكلام أكو عنده في ذهنه نسبة يريد يخرجها إلى الخارج بواسطة الألفاظ. فالنسبة الذهنية النسبة المتقررة في الذهن قبل النطق بها. النسبة الكلامية هي نفس هذه النسبة لكن بعد النطق بها. من هنا قلنا أن الفارق بين النسبة الذهنية والنسبة الكلامية فارق اعتباري، الذات واحدة لكن الاختلاف بالاعتبار، باعتبار أن هاي النسبة المتقررة في الذهن قبل النطق بها نسميها نسبة ذهنية، بعد النطق بها نسميها نسبة كلامية مفهومة من الكلام. هاي النسبة الكلامية، النسبة الذهنية، إذا طابقت النسبة الخارجية، هذا معنى مطابقة الخبر للخارج، مطابقة الخبر للواقع، للخارج يعني للنسبة الخارجية. النسبة المفهومة من الكلام هي التي تطابق النسبة الخارجية. فإذا اتحدتا من جهة شنو؟ اتحدت النسبة المفهومية، النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية من جهة الكيف، بأن كانت كل منهما مثلا ثبوتية، قل زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد ثبوتية. بالخارج أيضا من الروح للخارج نشوف فعلا بالخارج زيد اتصف بالقيام، أو كانت كل منهما سلبية، زيد ليس بقائم، فعلا الروح للخارج نجد أن زيدا ليس بقائم. فإذا اتحدت النسبة الكلامية المفهومة من الكلام مع النسبة الخارجية من حيث الكم، إن كان كل منهما ثبوتية أو كل منهما سلبية، نقول أن الخبر صادق. وإن لم تطابق النسبة الكلامية النسبة الخارجية بأن كانت إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية، حينئذ نصف الكلام بأنه كاذبون. فإذا المشهور عندهم طرفي المطابقة، عندهم الصدق هو المطابقة، طرفي المطابقة شنو؟ هذا الركز عليه حتى نبين القول الآخر. طرفي المطابقة النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية، النسبة الكلامية بعد النطق بها مع النسبة الخارجية. قال تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه. المهم إلى هذا التفسير قدمت إشارة. ليش يقول هذا الشارح؟ هذا الشارح ليش يذكره؟ حتى يبين أنه ليش المصنف الماتن عنوان هذا البحث بعنوان التنبيه. يقول لأن قدمت إشارة ما إلى هذا البحث. قال تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي سبق إشارة ما إليه في قوله تطابقه أو لا تطابقه بواسطة هذه الإشارة. لأجل هذه الإشارة صح من الماتن أن يعنون هذا البحث بعنوان التنبيه. قال اختلف القائلون بانحصار الخبر. هذا يشير إلى أنه أكو من لا يقول بانحصار الخبر اللي راح يجي ذكره من الماتن وهو الجاحظ. الجاحظ قال بعدم الانحصار بين الصدق والكذب. قال بوجود الواسطة بين الصدق والكذب خلافا للمشهور القائلين بالانحصار. قال اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما. هاي في تفسيرهما متعلق باختلف. وين اختلفوا؟ اتحدوا ولم يختلفوا في الانحصار لكنهم اختلفوا في التفسير. في تفسير كل منهما في تفسير الصدق والكذب. فقيل هذا القول للجمهور للمشهور صدق الخبر مطابقته مطابقة الخبر. ليش هو الخبر يطابق؟ يقول لا مراد مطابقة حكمه مطابقة نسبته. اللي يطابق من الخبر مو تمام الخبر، النسبة في الخبر هي التي تطابق. من هنا اجى اقحم هذا اقحم مطابقة حكمه. الماتن قال صدق الخبر مطابقته، الشارح يقول مطابقته مراد مطابقة حكمه مو مطابقة الخبر. الخبر بنفسه لا يوصف بأنه مطابق أو لا يطابق. وصفه بالمطابقة وعدم المطابقة تبعا لوصف نسبته وحكمه. الموصوف أولا وبالذات بالمطابقة ولا مطابقة، الموصوف أولا وبالذات النسبة الحكم. لكن الخبر يوصف بالمطابقة ولا مطابقة بتبع النسبة، أي مطابقة حكمه للواقع وهو الخارج. شنو الواقع؟ وهو الخارج الذي يكون بنسبة الكلام الخبري. هاي ليش جاب هالإشارة؟ الماتن هنا قال أن المراد من الصدق هو مطابقة الخبر المن الطرف الآخر منه الواقع، في حين الماتن نفسه سابقا حينما ذكر التفرقة بين الخبر والإنشاء قال إذا كان لنسبته شنو واقع؟ لا خارج تطابقه أو لا تطابقه. فما فهمنا أيها الماتن المطابقة طرفها الآخر منه الواقع لو الخارج، هذا تنافي. مرة تقول مطابقة النسبة للخارج، مرة تقول مطابقة النسبة للواقع. الشارح يقول الأمر سهل لا تنافي، لأن المراد من الواقع في عبارته هو الخارج، المراد من الخارج هو الواقع، فلا تناسب. مرة يعبر واقع مرة يعبر خارج، المراد واحد. هذا التفسير يريد يدفع هذا التنافي. يقول أي مطابقة حكمه للواقع. شنو المراد من الواقع؟ شنو مراد الماتن من الواقع؟ قال وهو الخارج اللي سابقا ذكره فلا تنافي، الذي يكون لنسبة الكلام الخبري، النسبة الكلامية، النسبة الذهنية، بقطع النظر عن الكلام وبقطع النظر عن التصورات وعن الذهن، إلها خارج، إلها واقع. الخارج أكو نسبة بين القيام والذهن، صحيح أنا أقول زيد قائم، لكن بقطع النظر عن ألفاظي، بقطع النظر عن تصوراتي، حتى بقطع النظر عن اعتقادي، بالخارج زيد اتصف بالقيام لو لم يتصف بالقيام، اتصاف زيد بالقيام وعدم اتصافه هذا أمر خارجي لا علاقة له بالألفاظ والتصورات. أصلا لو لم توجد ألفاظ، لو لم توجد تصورات، زيد في الخارج إما يتصف بالقيام أو لا يتصف بالقيام. قال وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. وكذبه أي كذب الخبر، عدمها أي عدم مطابقته للواقع. يعني أن الشيئين، هذا راح يبين بعد بمزيد إيضاح وبيان، وإلا اتضح هو سابقا أن يعني كلام الماتن واضح ما يحتاج إلى بيان. يقول صد مطابقة الخبر للواقع للحارس، الكذب عدم المطابقة. يعني أن الشيئين الذي أوقع بينهما نسبة في الخبر، الشيئين مثل زيد وقائم اللي بالكلام أوقع بينهما نسبة، بين أنا ادعيت النسبة هي ثبوتية أو ادعيت النسبة سلبية، كما لو قلت زيد قائم أو زيد ليس بقائم، لابد أن يكون بينهما نسبة في الواقع في الخارج، بقطع النظر عن الألفاظ وبقطع النظر عن الذهن، بقطع النظر عن النسبة المفهومة من الكلام، بقطع النظر عن النسبة الذهنية. بالخارج أكو علاقة بين زيد وبين القيام، لو علاقة سلبية لو علاقة ثبوتية ولا ثالث لهما، لابد أن تتصف زيد، لابد أن يتصف إما بالقيام أو بعدم القيام، دوران بين السلبي والإيجاب، دوران بين نقيضين، فبالخارج لابد أن يتصف بأحدهما وإلا ارتفع النقيضان. فخلي نروح نشوف الخارج شنو اتصف بالقيام لو لم يتصف. إذا اتصف بالقيام وطابقت النسبة الخارجية، تطابقت النسبة الخارجية مع النسبة المفهومة من الكلام، نقول هذا الخبر صادق، وإن لم تتطابق نقول هذا الخبر كاذب. يقول يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر لابد أن يكون بينهما نسبة في الواقع، أي شنو في الواقع؟ أي مع قطع النظر عما في الذهن، نسبة خارجية بقطع النظر عن النسبة الذهنية، وعما يدل عليه الكلام نسبة خارجية بقطع النظر عن النسبة الكلامية، اقطع النظر عن النسبة الكلامية، اقطع النظر عن النسبة الذهنية، شوف النسبة بالخارج شنو. فمطابقته أو فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج لون مطابقة بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق، وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية هذا كذب. هذا قول فمطابقة تلك النسبة، هذا ملخص قول المشهور، عمدة كلام المشهور، هذا ملخص كلامهم، مطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج، المطابقة بين النسبة المفهومة من الكلام النسبة الكلامية وبين النسبة الخارجية، هاي المطابقة نقول عنها صدق، عدم المطابقة نقول عنها كذب. إذن قول المشهور، تفسير المشهور للصدق والكذب هو المطابقة وعدم المطابقة، لكن بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية بالكذب. بعدنا انتكر بعدنا انتكر عقيد. هذا قول المشهور، شرح يجي قول الشاك والكلام في قول الشاك راح يتضح ان شاء الله. اذا الى الان المشهور يقول ان الصدق هو المطابقة، الكذب عدم المطابقة، طرفي المطابقة النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، هذا قول المشهور. ثم قال وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ، هذا قول المشهور. إذن القائلون بانحصار الخبر المشهور الجمهور خلافا للجاحظ اختلفوا فيما بينهم. الجمهور المشهور قالوا بأن الصدق المطابقة وعدم المطابقة للخارج للواقع. هناك قول آخر في تفسير الصدق والكذب، هذا القول للنظام أبو إسحاق النظام من شيوخ المعتزلة، قال بأن الصدق والكذب ليس هو المطابقة للواقع، صدق الخبر ليس هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع، وليس المراد من الكذب عدم مطابقة النسبة الكلامية للواقع، لا، المراد من الصدق حتى يوصف الشخص بأنه صادق تبعا لأخباره توصف بأنها صادقة، المراد من الصدق مطابقة الكلام لاعتقاد المخبر، بقطع النظر عن الواقع الكلام يوصف بأنه صادق إذا طابق هذا الكلام اعتقاد المخبر ولو لم يطابق الواقع. فإذا قال معتقد قيام زيد، إذا قال زيد قائم وهو يعتقد بذلك، قامت الحجة، قامت البينة عنده على أن زيد قائم، هو تلفظ قال زيد قائم، هذا الخبر خبر هذا القائل يوصف بأنه صادق لأنه مطابق لاعتقاده، ولو كان في نفس الأمر والواقع في الخارج زيد لم يتصف بالقيام، حتى إذا كان زيد متصف بعدم القيام ولم يتلبس بالقيام في الخارج، إذا كان هذا الكلام مطابقا لاعتقاده يوصف بأنه صادق. فالمراد من الصدق مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم، وليس المراد من الصدق مطابقة الكلام للخارج للواقع. هكذا الكذب، الكذب هو عدم مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم، ولو كان مخالفا للواقع، ولو كان مخطئا في ذلك الاعتقاد. فإذا اعتقد المتكلم أن زيدا قائم، اعتقد أن زيدا قائم وقال زيد ليس بقائم، هذا يوصف بأنه كاذب لأنه خالف اعتقاده، ولو كان زيد في الخارج لم يتصف بالقيام. حتى إذا كان زيد بالخارج هو لم يتصف بالقيام، بل هو جالس وليس بقائم، وأنا قلت زيد ليس بقائم، هذا المتكلم يوصف بأنه كاذب لأنه معتقد لقيام زيد وقد خالف اعتقاده. فالمراد من الصدق مطابقة الكلام لمعتقد المتكلم، مو للواقع، مو للخارج. هذا المدار في الصدق والكذب، المدار في وصف الخبر بالصدق مطابقته لمعتقد الواقع، معتقد المتكلم. يعني يقول عندنا نسبة جديدة اسمها النسبة الاعتقادية، خلينا نعرفها. فمطابقة الكلام للنسبة الاعتقادية هو معنى الصدق، مو مطابقة الكلام للنسبة الخارجية بقطع النظر عن الخارج، طابق أو لم يطابق. المدار في صدق الخبر هو مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم، الكذب عدم مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم. هذا خلاصة قول النظام خلافا للمشهور في تفسير الصدق والكذب. قال وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ. حتى إذا كان هذا الاعتقاد خطأ، خطأ يعني شنو خطأ؟ يعني مخالف للواقع، غير مطابق للواقع. يقول حتى إذا كان خطأ يوصف بأنه صادق، ليس إلا لأجل أنه صار صادقا في بيان معتقده، لأنه طابق معتقده هذا الكلام يوصف بأنه صادق. وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر، يعني للنسبة المعتقدة، يقول مو للنسبة الخارجية بقطع النظر عن النسبة الخارجية. شلون بقطع النظر؟ يقول ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ، يعني شنو خطأ؟ يعني غير مطابق للواقع. حتى إذا كان اعتقاده مو مطابق للخارج، فإذا طابق الكلام اعتقاده اللي هو مخالف للواقع، نقول عنه أن هذا إنسان صادق وكلامه خبر صادق. ليش؟ لأنه طابق اعتقاد المخبر. هذا تفسير الصدق، غير مطابق للواقع. وكذب الخبر عدمها، يعني عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ، يعني ولو كان هذا الاعتقاد خطأ، بأن أنا أعتقد أن زيد مو قائم، أنا أعتقد زيد مو قائم، فأقول زيد قائم، هذا الكلام يوصف بأنه كذب. حتى إذا كان زيد في الخارج سنو، حتى إذا كان قائم واعتقادي خطأ، اعتقادي خطأ، وأنا إجيت ما طابقت اعتقادي، قلت زيد قائم مع أنه أنا أعتقد أنه ليس بقائم، هذا يوصف بأنه كذب. حتى إذا كان مطابق للواقع كلامي قل زيد قائم وهو قائم في الخارج، لكن يوصف بأنه كذب ليس إلا لأجل مخالفة اعتقادي، هذا يوصف الكلام بأنه كذب. قال وكذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ. فقول القائل السماء تحتنا، السماء تحتنا هذا صدق لو كذب، يقول احنا ما ندري الان ما نقدر نوصف بالصدق والكذب. فنشوف معتقد القائد شي يقول، اذا اعتقدت بان السماء فعلا تحتنا نقول هذا الكلام شنو، هذا الكلام صادق. واذا كان يعتقد خلاف هذا نقول هذا الكلام كاذب. يقول فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك، معتقدا ان السماء فعلا تحتنا، شنو هذا الكلام، هذا القول، قول القائل صدق. وقوله السماء فوقنا غير معتقد ذلك كذب، يعني قوله السماء فوقنا كذب، كذب خبر قوله، قوله السماء فوقنا مع انه لا يعتقد ذلك، يعتقد انها تحتنا، يقول هذا كذب. فالمدار على اليمن على اعتقاد المتكلم والمراد بالاعتقاد. حتى اتضح ان المراد من الصدق والكذب هو المطابقة وعدم المطابقة، المطابقة وعدم المطابقة لاعتقاد المتكلم. شنو المراد من الاعتقاد؟ يقول المراد من الاعتقاد مطلق الراجح، مطلق الاحتمال الراجح الشامل للعلم اليقين الجزم، والشامل للاطمئنان، والشامل للتقليد، والشامل للظن، لكنه لا يشمل ما دون الظن، ما يشمل الشك. الاعتقاد يعني شنو الاعتقاد؟ يعني اي امر راجح، كل طرف راجح، الطرف الراجح يعبر عنه اعتقاد. فمراد النظام مطابقة الكلام للاعتقاد الراجح عند المتكلم. قال والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني، يعني قلنا النسبة الاعتقادية الجازم، الاعتقاد الحكم الجازم، سواء كان هذا الجزم قابل للتزلزل بأن كان تقليدا أو غير قابل للتزلزل بأن كان قطعا ويقينا. والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح على الأقل، فيشمل العلم والاطمئنان والظن، فيعم العلم والظن، وهذا يشكل. إذن إلى الآن تصورنا مراد النظام، مراده يقول أن الخبر المطابقة للاعتقاد، شنو المراد من الاعتقاد؟ مطلقة راجح. أشكل على هذا التفسير قبل بيان دليله، أشكل عليه بأن هذا الكلام يلزم منه القلف، قلف ما يعتقده هذا القائل. ليه؟ لأن احنا قدمنا قلنا أن اختلفوا في الانحصار وعدمه. المخالف في الانحصار منه؟ من المخالف بالانحصار؟ الجاحظ، الجاحظ قال بعدم الانحصار، أما غير الجاحظ قالوا بالانحصار، ومنهم النظام. فالنظام يقول بالانحصار تبعا للمشهور تبعا للجمهور، يقول بالانحصار. تفسير النظام هذا يلزم منه الكل، يلزم منه عدم الانحصار. ليش؟ لأن هو قال مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم، شنو المراد من الاعتقاد؟ قال الراجح والجازم، الجازم والراجح. أما الشاك، الشاك هذا لا اعتقاد له، فكلام الشاك حينئذ لا يوصف لا بأنه صادق ولا بأنه كاذب. ليه؟ لأنه تسمية الخبر بأنه صدق أو كذب هذا فرع وجود الاعتقاد. الاعتقاد إذا طابقه الكلام، إذا طابقته النسبة الكلامية يسمى هذا الخبر صادقا. الاعتقاد إذا لم يطابقه النسبة الكلامية يسمى هذا الخبر كاذبا. إن لم يكن اعتقاد فلا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب. إذا المتكلم ما عنده اعتقاد، شاك، شاك في قيام زيد وعدم قيام زيد، ما يدري أن النسبة ثبوتية لو سلبية، ومع هذا قال زيد قائم، احنا من نجي نحاكمه صدقا وكذبا نقول اذا طابق اعتقاده فهو صدق، ان لم يطابق اعتقاده فهو كذب، في حين هو ما عنده اعتقاد. اذا ما عنده اعتقاد الشاك بعد هذا راح يلزم ان هذا الخبر لا يوصف بصدق لانه ليس بمطابق، ولا يوصف بكذب لانه لا يوصف بانه غير مطابق، وبذلك تثبت الواسطة، مع ان النظام من القائلين بالانحصار وعدم الواسطة. قال ويشكل، وهذا يشكل بخبر الشاك، هذا التفسير تفسير النظام مشكل بمن؟ بخبر الشاك، لعدم الاعتقاد، لعدم الاعتقاد فيه، فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصار. كمل. مع أن النظام ممن يقول بالانحصار، فيلزم الخول، أنت من جهة تقول بالانحصار، من جهة أخرى من إذ فسرت الصدق والخبر لزم من قولك الانحصار، من حيث لا تشعر عدم الانحصار، من حيث لا تشعر طلعت عندنا في واسطة هي أخبار الشاك. هذا الإشكال اللي أشكل على على تفسير النظام. يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأكثر من جواب. المصنف الشارح أشار إلى جوابين. الجواب هذا اللي قد ينسبق إلى إذهان بعض أخوانه، أن كلام الشاك يصدق عليه أنه خبر كاذب. كلام الشاك هو من قبيل الأخبار الكاذبة، فلا واسطة نسبة تثبت عندنا واسطة. إذا كان عندنا خبر داخل في المقسم لكنه ليس بداخل تحت أحد القسمين، فخبر الشاك خبر، سلمنا أنه خبر لكنه ليس بداخل لا بالصدق ولا بالكذب، هذا الإشكال. جوابا نقول لا، خبر الشاك داخل في الخبر، داخل في المقسم، وهو داخل في أحد القسمين، داخل في الأخبار الكاذبة. لماذا؟ لأن عدم مطابقة الاعتقاد اللي هو معنى الكذب، الكذب شلون يفسر النظام؟ النظام يفسر الكذب يقول عدم مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم، يقول هاي عدم المطابقة تتحقق في صورتين، صورة ما لو وجد الاعتقاد وكانت النسبة الكلامية غير مطابقة للاعتقاد، هذا تنسمي هذا كذب. وأكو عندنا صورة ثانية يدخل بها هذا كلام الشاك، شنو الصورة الثانية؟ صورة ما لو لم يوجد الاعتقاد أصلا، هم نقول الخبر لم يطابق الاعتقاد، مرة لوجود الاعتقاد مع عدم مطابقته، مرة لعدم وجود الاعتقاد أصلا. فعدم وجود الاعتقاد أصلا يعني أن الخبر لم يطابق الاعتقاد، يصدق على الخبر أنه لم يطابق الاعتقاد إذا لم يوجد الاعتقاد أصلا. هذا اللي ذكره بالمنطق، من أن السالبة تصدق بنحوين، بانتفاء المحمول، كما لو كان زيد موجود لكنه لم يتصف بالقيام، فأنا إذا جبت قضية سالبة وقلت زيد ليس بقائم، هذه القضية صادقة، صادقة مع أن الموضوع موجود وانتفى المحمول، هذه قضية. وعندنا نحو آخر من صدق القضية السالبة وهو انتفاء الموضوع أصلا، فنقول أن قضية زيد ليس بقائم صادقة لأن زيد ما موجود أصلا، هاي اللي إحنا دائما نعبر عنها سالبة بانتفاء الموضوع، اللي هذا التعبير دي نحو مسامح، هذا التعبير تعبيرنا ربما مر هذا بالحاشية، أن التعبير سالبة بانتفاء الموضوع هذا تعبير دي نحو مسامح. المفروض يقولون يقولون صادقة بانتفاء الموضوع مو سالبة بانتفاء الموضوع. ليش؟ لأن احنا نقول أن السالبة لها نحوين من الصدق، مرة الموضوع موجود زيد موجود لكنه ليس بقائم، هاي القضية السالبة صدقت لانتفاء شنو؟ لانتفاء المحمول. ومرة أصلا زيد ما موجود، أبو عيسى لا يأكل، أبو عيسى أصلا ما موجود، فيمكن أن تصح هذه القضية السالبة، فنقول أبو عيسى لا يأكل، أبو عيسى ليس بآكل. ليش هاي تصح السالبة؟ لانتفاء موضوعها أصلا، فتصدق السالبة لانتفاء موضوعها. كذلك احنا محل كلامنا، محل كلامنا المطابقة وعدمها فرع وجود الاعتقاد، فإذا لم يوجد الاعتقاد لم تتحقق المطابقة، المطابقة شو تصح؟ إذا وجد اعتقاد وطابقت النسبة الكلامية النسبة المعتقدة نقول تحققت المطابقة، فالمطابقة فرع وجود الاعتقاد. فإذا لم يوجد الاعتقاد لم تتحقق المطابقة، ويصدق قولنا أن هذا الكلام غير مطابق للاعتقاد لعدم وجود الاعتقاد أصلا، كما يصدق قولنا أبو عيسى لا يأكل لعدم وجود أبو عيسى أصلا. فإذا هذه الأخبار أخبار الشاك هي من قبيل الأخبار الكاذبة، ويرتفع إشكال عدم الانحصار لأنها لا تكون شقا ثالثا، بل هي من قبيل الأخبار الكاذبة. هذا الجواب الأول اللي يمكن أن يجاب عنه دفاعا عن النظام. قال: وهذا يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصار. احنا نقول له اوقف، صحيح لعدم الاعتقاد ماكو اعتقاد، بس هذا لا يعني انه شق ثالث، هذا يعني انه خبر كاذب لانه لم يطابق الاعتقاد. اللهم، هذا الجواب الاول، اللهم الا ان يقال انه كاذب، هذا خبر انه منه خبر الشاك، انه يعني خبر الشاك كاذب بالبيان اللي ذكرناه من ان السالبة تصدق بنحوين، هذا النحو الثاني، السالبة تصدق بانتفاء موضوعها فلا يوجد الاعتقاد أصلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي يمكن أن يصلح للذب عن النظام هو أنه ما معنى عدم الانحصار؟ بينا شنو معنى عدم الانحصار. عدم الانحصار معناه أن هناك فردا يوجد في المقسم لكنه لا يوجد في أحد القسمين، فنقول هذا التقسيم ليس بحاصل، أكو عندنا فرد بالمقسم ما موجود بالأقسام. فإحنا دائما هذا بشكل عام حتى ندفع إشكال عدم الانحصار عندنا طريقتين، أكو طريقتين في الجواب عن كل إشكال صحواه عدم الانحصار. شنو الطريقتين؟ الطريقة الأولى نحاول ندخل هذا اللي أشكل به وأنه ليس بحاصر وأن التقسيم ليس بحاصر، هذا الفرد اللي نقض به نحاول ندخله وين؟ في أحد القسمين كما سوينا بالجواب الأول. هاي طريقة. طريقة أخرى لا، نحاول نخرج منين؟ نخرج من المقسم أصلا حتى لا يصلح أن يكون نقضا، لأن النقض إنما يصح شوكت إذا دخل في المقسم ولم يدخل في أحد القسمين أو الأقسام، نقول هاي القسمة ليست بحاصرة. فإحنا بالجواب الثاني راح نحاول شو نسوي؟ نخرج هذا الكلام خبر الشاك، نخرجه عن المقسم أصلا. فنقول، ندعي، نقول أن خبر الشاك، أو قل بتعبير أدق، كلام الشاك ليس بخبر أصلا، وإحنا إنما نقسم الخبر إلى صادق وكاذب. اللي ينقسم إلى صادق وكاذب هو الخبر، وكلام الشاك ليس بخبر، مو خبر. ليش؟ لأن كلام الشاك، كلام الشاك ليس فيه حكم، ليس فيه تصديق، ما بي حكم، ما بي تصديق، فهو ليس بخبر. مر علينا في تقسيم الألفاظ، في مباحث الألفاظ في الحاشية، أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب. من ما يتعلق به المفرد، مما يتعلق به المفرد هو النسبة غير المجزوم بها. المفرد أو العقم في التقسيم إلى التصور والتصديق. التصور يتعلق بمن؟ بالمفرد. فيقال أن العلم بزيد نسميه شنو؟ تصور. يتعلق بالمركب الناقص، قيام زيد، رجل كريم، يتعلق العلم بهذين التصور. التصور أيضا يتعلق بمن؟ يتعلق بالنسبة غير الجازمة، غير المجزوم بها، مثل زيد قائم وأنا شاك، ما جازم بتلك النسبة، العلم بتلك النسبة، شو يسمو تصور لو تصديق؟ يسمو تصور. مر هذا التصديق وين يتعلق؟ بمن يتعلق؟ يتعلق بالنسبة التقييدية الثبوتية. بعد أن واحد يصير عنده جزم يتعلق التصديق، فالتصديق يتعلق بالقضية المعلومة أو المظنونة. أما القضية المشكوكة فلا يتعلق بها التصديق، إنما يتعلق بها التصور. وعليه خلينا نرجع لمحل كلامنا، حينما يقول الشاهد زيد قائم، هذا تصور لا تصديق، هذا تصور لا تصديق معه لا حكم معه، فليس بخبر، هو مو خبر، هذا مو خبر أصلا لعدم الاعتقاد ولعدم الحكم ولعدم التصديق، فهو خارج من المقسم فلا يكون نقضا، لا يصلح أن يكون نقضا. أنت إذا تريد تنقض علينا إحنا اللي نقسم الخبر إلى صادق وكاذب، تكون تجيب لنا خبر لكنه ليس بصادق وليس بكاذب، أما أن تجيب لنا كلام هو مو خبر لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب، نقول هذا ليس بناقض. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني خلاصته أن كلام الشاك ليس بخبر فلا يصلح أن يكون نقضا. قال اللهم إلا أن يقال إنه كاذب. ليش كاذب؟ ما كملنا الجواب الأول، لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقته الاعتقاد، هذا تمام الجواب الأول. الجواب الثاني يقول والكلام في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور في الشرح فليطالع فمه. يقول الكلام في أن البحث في أن كلام الشاذ خبر لو مو خبر هذا ذكرناه بالشرح، اللي ذكره في الشرح هو هذا. الآن خلاصة الجواب شنو؟ خلاصة الجواب أن كلام الشاك ليس بخبر فلا يصلح أن يكون نقضا. اللي ذكره في الشرح قال أن التحقيق هو أن كلام الشاك خبر، إذا صار خبر بعد يصلح أن يكون نقضا فيستحكم الإشكال على النظام، إذا قطعنا النظر عن الجواب الأول فلا يصلح أن يكون الجواب الثاني جوابا. بيان ذلك قال أن كلام الخبر كلام الشاك صحيح لا حكم فيه ولا تصديق فيه، لكن ليس المناط في كون الخبر خبرا، ليس المناط في كون الكلام خبرا هو وجود التصديق وعدم وجود التصديق، مو هو هذا المناط. المناط في كون الكلام خبرا هو وجود النسبة الكلامية وعدم وجود النسبة الكلامية. احنا في تعريفنا للخبر نقول كلام يحسن السكوت عليه، فاذا قلنا زيد قائم هذا يحسن السكوت عليه، فهذا مركب كان خبر وهو كلام، فاذا الكلام صحيح. انت ايها المجيب اجيت احمد قضية التصديق وهو كلام في نفسه صحيح بس ما له ربط بمحل كلام، احنا ما جايين نقول لك تعال عرف لنا التصديق وان التصديق باي شيء يتعلق، لا احنا نريد تعريف الخبر. الخبر هو ما يحسن السكوت عليه، ما يكون فيه نسبة كلامية مفهومة يحسن السكوت عليها. وكلام الشاك وان لم يكن فيه حكم وان لم يكن فيه تصديق الا انه فيه نسبة تامة يحسن السكوت عليها، فكلام الشاك حينئذ يكون خبرا، اذا صار خبرا حينئذ يصح ان يكون نقضا على النظام. قال والكلام في ان المشكوك خبر او ليس بخبر مذكور في الشرح فليطالع ثمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.